قال عنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه رواه البيهقي. الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس وانتحوا برؤوسكم، ودلت السنة على أن الأذنين من الرأس يمسحان معهم ظاهرا وباطنا، يعني يدخل أصبعه السبابة في خرقي أذنيه سبابتين في خرقي أذنيه ويزيل إبهاميه على ظاهر أذنيه فيمسحهما ظاهرا وباطنا، وتكون الأصبعان مبلولتين بالماء. وحديث عبد الله بن زيد في هذه الرواية يفيد أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد قال ويأخذ ماء جديدا لأذنيه عملا بهذه الرواية، ولكن الذي في رواية مسلم من هذا الوجه أنه أخذ ماء أنه أخذ لأذنيه ماء غير فضل يديه وهو المحفوظ، يقول الحافظ بن حجر وهو المحفوظ، يعني رواية مسلم هي المحفوظة بهذا، وذلك أنه إذا غسل يديه وفرغ من غسل يديه فإنه يضع يديه في الماء أو يصب على يديه ماء بحيث يكون بهما بلل شديد غير البلل الذي غسل به يديه، يصب عليهما أو يوجد فيهما بللا جديدا ثم يمسح رأسه وأذنيه بهذا البلل، لأن الأذنين من الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد غير ماء الرأس، يكفيهما ماء الرأس لأنهما منه من الرأس، وذلك لوجهين: أولا لرواية مسلم هذه، وثانيا أنهما من الرأس، والعضو يؤخذ له ماء واحد هذا هو الصحيح أنه يمسح رأسه بما مسح أنه يمسح أذنيه بما مسح به رأسه ولا يحتاج إلى أخذ ماء جديد، إنما هذا بعد غسل اليدين، أنه يأخذ ماء جديد يعني بعد غسل اليدين، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا تمسح الرأس ببلل غسل اليدين، إنما يؤخذ له ماء جديد، هذا هو الصحيح بالمسألة، وهو الذي تدل عليه السنة الصحيحة. أما رواية عبد الله بن زيد فإنها فيها نظر فيها. يعني غير محفوظة، المحفوظ هو هذا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يوم القيامة ليأتون غرا محجلين لآثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل اتفق عليه. إن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، إن أمتي المراد بهم أمة الإجابة الذين استجابوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أمة الدعوة لأن أمة الدعوة تشمل كل أهل الأرض من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وكل أهل الأرض كلهم من أمة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. وأما أمة الإجابة فهي خاصة بالمسلمين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. من أمتي يأتون أو يدعون يوم القيامة إذا حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة، جميع الخلائق من آدم إلى آخر مولود في الدنيا كلهم يحشرون يوم القيامة في مكان واحد، الأولون والآخرون، جميع الأمم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كلهم يحشرون على صعيد واحد. لكن ما الذي يميز هذه الأمة عن بقية الأمم؟ تميزها هذه العلامة أنهم يكونون يوم القيامة غرة، والغرة الغر جمع أغى، والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه. الأصل في الغرة البياض الذي يكون في جبهات الفرس، في جبهات الفرس هذا الأصل، لكن المراد هنا بياض الوجوه، أن هذه الأمة يوم القيامة تتميز ببياض الوجوه، تكون وجوهها كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهذا البياض المذكور في الآية هذا عام لجميع المؤمنين من جميع الأمم، تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة من جميع الأمم، لكن البياض المذكور في هذا الحديث هذا خاص في هذه الأمة، زيادة بياض زيادة بياض يمتازون به. هذا معنى الغر. والمحجلين محجلون جمع محجل، التحجيل هو بياض الأطراف، بياض الأطراف. والفرس المحجل هو الذي تكون يداه ورجلاه أطراف يديه ورجليه سمى محجل. فهذه الأمة تكون يوم القيامة أيديهم وأرجلهم فيها بياض عظيم بسبب آثار الوضوء، لأن الله شرع غسل الوجه الوضوء، شرع غسل اليدين والرجلين، فتكون آثار هذا الغسل لأنه عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، تكون آثاره يوم القيامة نورا نورا يتميز به المؤمنون من هذه الأمة، وعلامة فارقة فيما يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما لكم ليست لغيره. سئل صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتي في يوم القيامة؟ قال يأتون غرا محجلين، يعرفهم بهذه العلامة عليه الصلاة والسلام. وقال فيما لكم ليست لغيركم، وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فهذا ليس من أصل الحديث، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ويسمى عند المحدثين هذا النوع يسمى عند المحدثين بالمدرج. المدرج إذا كان في الحديث شيء من كلام الراوي يسمونه المدرج. الراوي أحيانا يتكلم بتفسير شيء، تفسير كلمة، توضيح كلمة، ثم تدرج مع الحديث. فالنقاد يميزون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي، يسمون كلام الرسول المرفوع ويسمون هذا بالمدرج، هذا من قبيل المدرج. ومعنى يطيل غرته قالوا انه يزيد على غسل الوجه بان يغسل شيئا من الغائط، ويطيل تحجيله بمعنى يزيد على غسل يغسل وعلى غسل الكعبين بالرجلين يعني يغسل من الساق. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك، وكان يغسل يديه حتى إلى عضدين، يغسل العضدين ويغسل الساقين من أجل إطالة الغرة. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا غير مشروع، على أن الزيادة على العضو غير مشروع، وأن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه ومدرج من كلامه لا يحتج به، إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. فلا يجوز للإنسان يغسل زيادة على وجهه من الغاز، أو يغسل زيادة على يديه أو رجليه من العضد أو الساق، فلا يجوز، يعني زيادة على المشروع، والواجب الاقتصاء على المشروع. وإطالة الغرة والتحجيل المراد به المداومة على الوضوء، المداومة على الوضوء، لا أن المقصود به الزيادة على غسل العضو، المقصود المداومة على الوضوء، الإكثار من الوضوء لأجل أن يكثر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين ومنطقة. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. مسألة الأولى يدل على فضل الوضوء، على فضل الوضوء، الوضوء عبادة له فضل عظيم، جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الوضوء، منها هذا الحديث، وأن هذا الوضوء يصير يوم القيامة نورا يتلاءم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن غسل هذه الأعضاء في الوضوء يسقط الخطايا، يسقط الخطايا عن تلك الأعضاء، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة النظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الوضوء فيه فضائل عظيمة، والمسلم يستحضر هذه الفضائل عندما يتوضأ، لأنه عبادة عظيمة، لذلك يستحضر هذه الفضائل وينويها ويقصدها من أجل أن تكتب له، وأيضا يحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه من أجل أن يحصل على هذه الفضائل، كما جاء في الحديث أن ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الإنسان يتوضأ ويسترد فيسبغ الوضوء، مع أن الوقت بارد وعليه مشقة من ذلك، لكن يسبغ، هذا مما يرفع الله به درجات المؤمن يوم القيامة، يسبغ على البرد ويتوضأ وضوء كامل، ما يستعجل من أجل البرد، ربما أنه لا يكمل الوضوء أو يحصل فيه خلل. إسباغ الوضوء على المكان، وفي رواية إسباغ الوضوء في السبرات، السبرات في البرد، شدة البرد. هذه الفائدة الأولى، فضل الوضوء. الفائدة الثانية هذا الحديث يدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأن الله جعله علامة تعرف بها هذه الأمة يوم القيامة، فدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة المحمدية. المسألة الثالثة فيه دليل على الحرص على إتمام الوضوء وإتمامه والمداومة عليه والإكثار منه من أجل أن يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة، أن كل ما توضأ فإنه يكتسب هذا النور وهذا البياض العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مرض، هذا والعياذ بالله مرض، يحتاج إلى علاج، علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى، استعاذة من الشيطان، وترك الوسواس. إذا الإنسان توضأ لا يلتفت إلى الوسواس، توضأ يمشي، ما يفتح المجال للشيطان يقول ما توضأ كمل ارجع قل، لا يترك هذا، يرفض غضبا تاما يمضي، وإذا استمر على هذا فإن الشيطان يبتعد عنه. فعلاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان، اكثر من ذكر الله، وعلاجه ايضا برفض الوسواس وعدم الالتفات اليه. الشيطان اذا يوسوس الانسان في الصلاة ياتيه ويقول هل تحدث انتقل وضوءك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، لا ينصرف الا اذا تيقن، اذا تيقن. اما اذا لم يتيقن فانه يبقى على طهاره. هذا علاج عظيم للوسواس، ان الانسان يرفض الوسواس ولا يلتفت اليه. اما اذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه واشتد به. نعم. الإفاضة تكفي في الوضوء وفي الاغتسال، الإفاضة تكفي، لكن إذا حصل معها جلد كل هذا أفضل لأنه أبلغ في وصول الماء. لا نعم، أحد عنده سؤال؟ لا خلاص، ولا اليوم يعتبر يعني بداية نخفف عليكم على شيء. ها؟ نعم. ها؟ اي نعم. ها؟ هذا سيأتي ان شاء الله، سيأتي ان شاء الله، اما في اخر باب الوضوء بما اعتقد او في باب الوضوء. في خمسة باب، نعم. أكثر معروف، أكثر معروف أن قلب توضأ اغتسل بخمسة أمداد، اغتسل بخمسة أمداد، وأكثر ما توضأ بالمد. نعم؟ لا خمسة أمداد، خمسة أمداد، نعم، لأن الصاع نفسه أربعة أمداد. نعم. ها؟ لا انه ما ينظر، احسنت، انه ما ينظر بعد ما ينتهي الانسان من العباده، هذه قاعده، بعد ما ينتهي الانسان من العباده لا يلتفت الى الشك، اذا توضا وخلص ما يلتفت الى الشك، يجيه الشيطان يقول ناظر رجليه، ناظر اصابعه، ناظر، لا خلاص. اذا الانسان فعل العباده وانتهى منها استمر الحمد لله. اذا صلى الانسان ما ينتهي في المسواك، يجي الشيطان يقول ترك، خلاص ركعه، ترك ما سجدت، ما قلت سبحان ربي العظيم، ما دام سلم من الصلاه وانتهى لا يلتفت للشرك. نعم. ها؟ الانتقال، وقت الانتقال، أثناء الانتقال. نعم. نعم. ها؟ إذا وجد إيش؟ أي نعم. لا لا، ما يجوز الإعمال للبارد والدافي عنده. لا لا، يعتبر من إثم. لكن لو قدر الإنسان حتى لو كان ما عنده إلا من بارد ويشق عليه، إذا كان الماء البارد يشق عليه أول مرة ما يجوز له يستعمله، بل يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الإنسان إذا توضأ في مكان بارد ولو كان الماء ساخن بارد الذي يحس بالبرد بلا شيء. نعم. ها؟ يشتغل خلف ذات الماء ولو خرج الوقت، يعني يشتغل بالشرط، تحصيل الشرط، يشتغل بتحصيل الشرط، يعني لأن استعمال الماء شرط لصحة الصلاة، هو يشتغل بتحصيله ولو خرج الوقت. نعم. مع وجود الماء البارد إذا كان ما يستطيع استعمال الماء البارد، أو يخشى أن يصاب بمرض، أو هو إنسان مريض، إنسان مريض إذا استعمل الماء يحصل عليه نزلة مرض وعف، فلا ما يستعمل الماء كثيرا الحمد لله. نعم. والله صراحة حسن. ها؟ حلقة مخملة إلى أفضل، يعني مفتوحة من الشمال. والله بشك ان تحلق القلب العلم افضل، ولكن الان موافقه مكبر الصوت انه يبلغ، ولو كان الانسان يعني في مكان في اخر المسجد يبلغ الصوت هذا لا باس، لكن الافضل انه يقرب من الحلقه، هذا هو الافضل. ولو جلس في مؤخره المسجد وهو يسمع الصوت لا باس بذلك. لا لا، فيه من يرى أن فمن استطاع أنه من كلام الرسول، فيه من يرى، فيه من يرى. لا، ولكن حتى لو أنه يعني تيقن أنه من كلام الرسول ما هو بلازم الفطر، لأن أهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يصح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه الأحاديث أيضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. رجل الأربعة، صححه ابن خزيمة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي وهكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. أما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه، كان هذه لفظة تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذه الصفة، مثل: وكان الله عليما حكيما، يعني كان ولا يزال، كان ولا يزال سبحانه وتعالى، كان في الأجل ولا يزال في الأبد سبحانه وتعالى عليما حكيما. فهذا اللفظ تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ما ذكرته، يعجبه يعني يحب، معنى يعجبه يعني يحب التيمم، تيمم البداء باليمين، البداء باليد اليمنى. مثلا وفي الرجل اليمنى والشق الأيمن من الجسم، هذا في الطهارة، في تنعله يعني في لبسه النعلين كان يبدأ باليمنى، يلبس بالرجل اليمنى ثم يلبس الرجل اليسرى، هذا معنى تنعله. وفي ترجله، ترجل تسريح الشعر، يسمى الترجل والترجيل، عن تسريح الشعر بالمشط ونحوه، شعر الرأس، شعر اللحية، ما أشبه ذلك، ترجله. وفي طهوره بضم الطاء، يعني تطهره، المصدر طهور بضم الطاء يطلق على المصدر، وأما بفتح الطاء طهور المراد به المادة التي يتطهر بها، أو الماء
أو التراب عند عدم الماء، النازعة التي يتطهر بها من ماء أو تراب تسمى طهورا. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مثل الوقود بفتح الواو يراد به الحطب، وبضم الواو الوقود يراد به التهاب النار. وقودها الناس والحجارة يعني حطبها، النار ذات الوقود يعني ذات الحطب. ثم عممت قالت: وفي شأنه كله. هذا الحديث استفاد منه هنا استحباب البداءة بالبيان في الوضوء، لأن يغسل الرجل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، ويبدأ باليمين من اليدين والرجلين، وهذا من باب الاستحباب، لأن الله تعالى في القرآن يقول: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين مطلقا. ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالميامن يدل على الاستحباب، وهذا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء البداءة باليمين من اليدين والرجلين. ولو أنه بدأ باليسرى صح وضوءه، وكان تاركا لسنة فقط، تاركا لفضيلة. هذا مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث في باب الوضوء، صفة الوضوء، أي أنه يستحب البداء باليمين من اليدين والرجلين. وكذلك في الحديث البداء بأيمن الرأس عند ترجيل الشعر أو شده، يبدأ بأيمن الرأس في ترجيله، كما أن فيه البداءة بالرجل اليمنى عند لبس النعلين، يلبس النعل اليمنى ثم يلبس النعل اليسرى، هذا عند اللبس. أما عند القلع لبس النعلين يلعب يخلع عن الرجل اليسرى أولا ثم يخلع عن اليمنى. وفي شأنه كله، في شأنه كله يعني غير هذه الثلاثة اللي هي التنعل والترجل والطهور، في شأنه كله كان يعجبه التيامن. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين ويأخذ باليد اليمنى ويشرب باليد اليمنى. هذا معنى في شأنه كله. وقال العلماء: القاعدة في هذا، القاعدة في هذا أن ما كان من شأنه التكريم، من شأنه التكريم يبدأ باليمين، وما كان من شأنه إزالة الأذى فتقدم له اليسرى، تقدم له اليسرى، فيستنجي بيده اليسرى، لا يجوز أن يستنجي باليمنى. وكذلك إزالة الأذى عن جسمه من المخاط والبصاق وغير ذلك اليد اليسرى. فما كان من شأنه التجميل والتحسين يبدأ باليمنى. وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه تقدم له اليسرى. فمثلا إذا أراد أن يدخل في المسجد قدم الرجل اليمنى، لأن دخول المسجد من الأمور طيبة. إذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى. إذا أراد أن يدخل الحمام أو محل قضاء الحاجة بالعكس، يقدم الرجل اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج، وهكذا ينطبق عليه القاعدة. ما كان من شأنه التجميل والاستطالة فإنه يقوم باليد اليمنى، وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم له اليسرى من اليدين أو الرجلين. هذه القاعدة التي ذكرها الإمام النووي وغيره في هذا الباب. والشاهد من الحديث أن فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، وهذا من مستحبات الوضوء، كما أن فيه أن من عادته صلى الله عليه وسلم ترجل أو إصلاح الشعر، كان يسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويفرقه عليه الصلاة والسلام ولا يتركه شعثا مشوها، إنما كان يعتني به صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يريد أن يعمل بهذا ويغذي شعر رأسه إنه يكون على الوجه المشروع، يعني يراجع أحاديث السنة في هذا ويطبقه. أما أن يترك شعر رأسه مشوشا وسائرا ووسخا فهذا غير مستحسن في الإسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا باليمين. هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة، بل هو أصرح منه، يعني فيه الأمر ابدأوا بما يمينكم، لأن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى، وهو بلفظ الأمر. والأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب، بدليل الآية إن الله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يأمر بالبداء باليمنى قبل اليسرى، فدل على أن الأمر في الحديث للاستحباب، أنا وصّارف له ابدأوا بما يأمنكم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، مسح على ناصيته. الناصية مقدم الرأس، الناصية هي الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، قال تعالى لنسفعا للناصية، يعني يؤخذ الكافر والعياذ بالله يوم القيامة يؤخذ بناصيته، يقاد بها إلى النار كما يؤخذ بقدميه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع بين ناصيته وقدميه ويلقى في النار والعياذ بالله. الناصية مقدمة الرأس،
والعمامة هي ما يلبس على الرأس من لباس خاص، ما هو كل ما يلبس على الرأس يسمى عمامة، بل ما يلبس على الرأس على صفة خاصة، يعني يلف على الرأس ويدار على الرأس عدة أدوار حتى يغطي معظم الرأس، فهذا هو العمامة. أما ما يطرح على الرأس مثل الغترة والشماغ والطاقية ما أشبه ذلك من أغطية الرأس فلا تسمى عمامة، تسمى أغطية الرؤوس. أما العمامة فهي لا يصور ويدار على الرأس ويحكم حتى يثبت، هذه هي العمامة. ويشترط للمسح على العمامة أن تكون ثابتة، يعني تكون محنكة، يعني يكون منها ما يثبتها على الرأس بحيث يدار منها دائرة تحت الحلق، أو تكون ذات لؤابة من الخلف، يعني يسدل منها شيء من الخلف من أجل أن تثبت. هذه العمامة التي يمسح عليها في الوضوء. أما العمامة غير الثابتة التي ليس لها تحنيك وليس لها أو ليس لها ذؤابة فهذه تسمى الصمة، العمامة الصمة لا يمسح عليها، لا يجوز المسح عليها لأنها غير ثابتة. وقوله هنا مسح على مغطيته وعلى العمامة، هل معناه أنه مسح على مغطيته في حالة ومسح على العمامة في حالة أخرى فيكون الجمع بينهما في الحديث؟ إنما هو جمع من جهة الرواية لا من جهة العمل، لا من جهة العمل. فيكون في الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناقية وأن ذلك يجزي عن مسح الرأس، هذا تفسير لبعض العلماء، ولذلك قالوا أنه يكفي مسح بعض الرأس، ولكن الصحيح أنه لا بد من تعميم الرأس وأنه لا يجزي مسح بعضه فقط، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، ومن مسح على بعض رأسه لا يقول ماسحا برأسه وإنما يقال مسح ببعض رأسه. مع ما يأتي من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وأنه كان يعلم الرأس فيبدأ من مقدم رأسه ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث تدل على تعليم الرأس بالمسح وأنه لا يكفي أن يقتصر على بعضه. إذن فمعنى قول مسح على رأسه وعلى العمامة أنه مسح على ناقيته وعلى العمامة أنه مسح على الناقية وكمل على العمامة. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا إن الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه مسح على رأسه كله، هذا إذا لم يكن عليه عمامة. الصفة الثانية أنه مسح على العمامة فقط، هذا إذا كانت العمامة ساترة في معظم الرأس فيمسح عليها فقط.
ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة أنه مسح على ناصيته وكمل على العمامة، وهذا في حالة ما إذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس، أن يكون قد ظهر من الرأس شيء كبير لم تجري العادة لظهوره، فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما وطي بالعمامة. فيقول الصفات في هذا ثلاث: المسح على الرأس فقط كله، المسح على العمامة فقط، المسح على الناصية والتكميل على العمامة. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترون في غاية الحسن. الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا إن الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه مسح على رأسه كله، هذا إذا لم يكن عليه عمامة. الصفة الثانية أنه مسح على العمامة فقط، هذا إذا كانت العمامة ساترة لمعظم الرأس فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة أنه مسح على ناصيته وكمل على العمامة، وهذا في حالة ما إذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس، أن يكون قد ظهر من الرأس شيء كبير لم تجري العادة لظهوره، فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما غطي بالعمامة. فيكون الصفات في هذا ثلاث: المسح على الرأس فقط كله، المسح على العمامة فقط، المسح على الناصية والتكميل على العمامة. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترون في غاية الحسن هذا الكلام. وعلى الخفين مسح، يعني صلى الله عليه وسلم على الخفين، على الخفين. الخفين تسمية خف، وهو ما يلبس على الرجل، ما يلبس على الرجل مما يستر جميع الرجل من الجلود أو من غيرها من ما يلبس على الرجلين ويغطيهما ويصعب نزعه عند الوضوء. فإن الشارع الحكيم خفف على المسلمين وشرع المسح على الخفين بدلا من خلعهما وغسل الرجلين، لأن ذلك يشق على الناس. وهذا يأتي إن شاء الله في باب المسح على الخفين. فيراد بالخفين هنا الأصل في الخفين ما كان من الجلد، هذا الأصل، لكن أيضا يمسح على ما يقوم مقامهما من سائر الملبوسات الأخرى، سواء كان من الجلد أو من الشعر أو من غيرهما، بشروط ستأتي إن شاء الله في باب المسح على الخفين. فدل حديث المغيرة هذا على مسألتين: على مسألة المسح على العمامة، وعلى مسألة المسح على الخفين. والذي يتبادر أن محل هذا الحديث يكون في باب المسح على الخفين، ولكن لما لا أورد المصنف هنا في صفة الوضوء؟ لماذا أورده المصنف هنا لصفة الوضوء؟ لعله والله أعلم من أجل أن يبين أن الشأن في الرجلين الغسل كما أمر الله تعالى بذلك إذا لم يكن عليهما خفان، أو المسح إذا كان عليهما خفان، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله. وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن فرغ من المناسك، حديث طويل يذكر في كتاب المناسك. وكان هو هذا الحديث الطويل حديث جابر هو العمدة تقريبا في أحكام المناسك، البقية تفاصيل له، لكن من جملته أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف للبيت وصلى ركعتي الطواف ثم عاد واستلم الحجر ثم خرج ثم شرب من ماء زمزم ثم أراد أن يخرج للسعي، أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصفا، ذهب إلى الصفا وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. والله تعالى بدأ بالصفا بالذكر، بدأ بالصفا بالذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ به بالفعل، لأن ما قدمه الله في الذكر فإنه يستحق التقديم، لأن كلام الله كلام حكيم، والحكيم إنما يبدأ بالأهم فالأهم. وكون الله جل وعلا بدأ بالصفا دل على أنه يبدأ به بالسعي، يبدأ به في السعي. فلو بدأ من المروة ما احتسبنا هذا الشوط شيئا، الشوط الذي من المروة إلى الصفا في البداية لا يحتسب، إنه معكوس ومخالف لفظ الآية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبداية تكون من الصفا، أول شوط يكون من الصفا، فبداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة. لكن لماذا ساقه المصنف في باب الوضوء هنا؟ هل نحن الآن في كتاب المناسك حتى يجيب لنا رواية السعي؟ لماذا؟ أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. والله تعالى في آية الوضوء بدأ بأي شيء؟ بالوجه، ثم اليدين، ثم المسح على الرأس، ثم الرجلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فالمتوضي يبدأ بما بدأ الله به، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح براسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله.
فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه قلنا وضوء غير صحيح، لأنك لم تركز على ما أمر الله تعالى به، وضوء غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به، وهذه قاعدة في كل شيء من العبادات، في السعي، في الوضوء، في كل شيء بدأ الله به يقدم عند الفعل. ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا رواه النسائي في لفظ الأمر ابدأوا، عدل على الوضوء. وعند مسلم بلفظ الخبر أبدأوا أو نبدأوا بما بدأ الله به، والفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. ولذلك قدم المصنف رواية النسائي لأنها بلفظ الأمر تدل على الوجوب، ورواية مسلم وإن كانت بلفظ الخبر إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تفسيرا للقرآن فإنه يكون واجبا، وفعله هنا مفسر للقرآن فيكون ما فعله واجبا. فهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في آية الوضوء، لأن ما بدأ الله به قولا فإنه يبدأ به فعلا. المسألة الثانية فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حيث إن الآية نازلة استعي بين السبع والمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عندها، قال ابدأوا بما بدأ الله به، هذا عموم يشمل السعي ويشمل الوضوء ويشمل كل ما بدأ الله تعالى به من العبادات، هي قاعدة عامة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، فعل الرسول فعل الرسول إذا كان تفسيرا للقرآن يقولون فيه مجيء. نعم. كيف؟ يكون هذا آخر، وهذا آخر. أدام إنه بدأ باليمين بالفعل وأمر بذلك، يكون هذا آخر. من باب تفسير الآية ومن باب الأمر. نعم. أبو إيش؟ لا، ما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوله ابدأوا بما يمينكم فاصبر ابدأوا بما يمينكم، لا هذا ما يجب يقولون عن وجوبا. الأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب. نعم. لأن هذا ليس مفسرا للآية، لأن الآية ليس فيها جزاء باليمنى بخلاف السعي فيه جزاء بالصفاء. نعم. فعل الرسول المجرد يكون للاستحباب، المجرد يكون للاستحباب. نعم. حديث يحمل على الاستحباب،
لأن المراد به الاستحباب. نعم. يجب لكن لفظ الحديث ابدأوا بما يعنيكم إذا توضأتم فابدأوا بما يعنيكم، يعني قصدة عائشة تقول يعجبه والإعجاب وإعجابه يدل على الاستحباب، على استحباب التيمم. مو بعيد أن يكون هذا أيضا من الصوارف. نعم نعم، يكون من الصوارف أن الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان، يعجبه يعني يستحسن، ما كان يفعله من باب اللزوم وإنما كان يفعله من باب الاستحسان. لا مو بعيد. طيب اي فكر لا ابدا ما يصلح، ما هو عنانه، انما ورد المسح على العنانه فقط، رخصه، والرخصه لا يتجاوز بها محل الواحد، مسح العنانه رخصه، فنبقى على العنانه فقط، وما لم يكن عنانه لا نمسح عليه. اي نعم. لا يكون عشرين طول ما يصلح، لا بد من خلعه وغسل ما ومسح ما تحته، لأن الرخصة إنما وردت في العمامة فقط. لكن لو تعمم بسماره خلع شكل عمامة، لو تعمم له خلع عمامة إذا ما هو طرح على رأس طرح خلع عمامة ولفه خلع أدوار وفتت وفتح كل عمامة بشرط أن يحنكه أو يقول له ذؤابة. نعم بشرط أن يحنكه أو يقول له ذؤابة. ها؟ نعم الفقهاء يقول أن خمر النساء إذا ثبتتها لأن دارتها تحت الحنف فإنها تمسح عليها قياسا على علالة الرزق، ولهذا يقول على خمر نساء مدارة تحت عنوكهن قياسا على عنان الرجل، لكن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العنان أبدا، أن هذا تشبه بالرجال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. لا لا مو أخذوا من ذن المعنى قياس بالعنان دفع المشقة، وهذا شيء ثابت على الرأس، والمرأة هذا كان ما تلبس عنانة المرأة، لكن الرجل لو استبدل العنانة شيء آخر لا يجوز، لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عنانة، فالعنانة بالنسبة لها هي الثواب. نعم. خلاف الرجل لو بدل العنانة إلا ما يجوز أن يفعل هذا. نعم. ها؟ نعم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل له ذؤابة من خلفه، وأيضا الذي ليس لها ذؤابة ولا تحريك لا تثبت فلا يشق نزعها، بخلاف المحنكة ولا في الذؤابة هل يشق نزعها، والمشقة تجلب التيسير. لا لا ما يفهم وضوء صحيح ولا يجمع ولا كمان، يعني هذا ما يصبح السنة، المستحب ما يثار فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن نقول فوت على نفسك فضائل، فوت على نفسك فضائل، أما وضوء هو صحيح ولا يأتى. نعم.
لا يعني باب السنن، باب السنن، لأن التنظيف وتحسين شعر الرأس تجميل السنن، الله جميل يحب الجمال، أما أن يترك الرأس وسخ أو سائر هذا باب التشميل، باب التشميل مكروه. لا على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تطويله على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. أما تطويله على الاقتداء بالكفار هذا يكون محرم، يعني تشبههم بالكفار. فالذي يغذي شعر رأسه إذا كان ينفذ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محرم. أما إذا كان يغذيه على صفة الخلائص وصفة ما عليه الكفار الآن هذا محرم، يعني تشبه بالكفار. ولهذا يقول الإمام أحمد إن إبقاء الرأس أو تغذية شعر الرأس سنة، ولو نقدر عليه فعملنا، لو نقدر عليه فعملنا، لكن له كلفة شقة. الذي يقدر على الكلفة والمشقة ويتعاهد رأسه بجمله ونظمه يترحه ويغرقه مع الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. أما إنسان بس يجعلها شرشة طائرة أو يخليها على شكل ما يرى في الصحف والمجلات أو شكل ما يفعله الكفار هذا لا يجوز، محرم. نعم. هل الرجل لا بد من حلق الشعر كله، ما يجوز حلق بعضه وترك بعضه، يعني هذا من القزع. انما الكلام في القص، اذا قص في الحج او العمره اذا قص بالراس قصر، يعني التقصير. بعض العلماء يكتفي بتقصير بعض الراس، يكتفي بتقصير بعض الراس، والجمهور على انه لا بد من تعميم الراس بالتقصير، وهذا هو الصحيح. لا بد من تعميم الرأس من جميع جوانبه لا من كل شعره، ولهذا يقول يعظمه في مجموعه لا في جميعه. لا في جميعه، يعني ما يلزم أنه يقص من كل شعر، لكن يلزم أنه يقص من جميع جوانب الرأس، من الأيمن ومن الأيسر ومن الأمام ومن الخلف ومن الوسط، هذا الذي. أما الحلق هل أحد يقول أنه يحلق بعضه ويترك بعضه؟ لأن يعني هذا هو القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني تشبه بالنصارى، في طائفة من النصارى يسمون الشمامسة يحلقون بعض رؤوسهم ويتركون بعض الأرض. ورأينا من بعض الجهال في الحج من يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، قلنا لهم قالوا هذا أقليمه للعمرة وهذا الذي نحلقه في الحج، يجسم رأسه جسمين، جسم يحلقه في العمرة وجسم يحلقه في الحج، هذا جهل لا يجوز هذا. نعم. لا حلق الرجل لشعره لا لا لرأسه حلقه لا جائز، وإن كان الأفضل أنه لا يحلقه دائما، الأفضل أنه لا يحلقه دائما، ولكن الجواز جائز.
على حلق يعني
لا 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 في العمرة في الحج أو العمرة يجب عليها أن تقصر بالشعر رأسي وجوه على نسك. أما في غير العمرة أو ما يسمونه في غير المسك أو ما يسمونه الآن بالقصة أو القصة، فهذا فيه تفصيل عند المحققين من العلم. إن كان قص شعر رأس المرأة من أجل المشقة، تخفيف المشقة، مثلا هي كبيرة السن شعرها طويل ويحتاج إلى كلفة وعناية، فهي تقصه إلى أن يصلح فالوطرة إلى شحمة أذنيها، فهذا جائز للمشقة كما فعلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. كنا يقصصن رؤوسهن من أجل المشقة، لأن في إبقائه طويلا مشقة ويحتاج إلى تعاون بل يحتاج إلى مؤونة. قد تكون المرأة فقيرة ما عندها شيء تشري دهن وتشري مواد الرأس شعر الرأس، تكون فقيرة فهي تخفف منه من أجل أن تخلص مؤونته
هذا لا بأس به إذا كان قصه من أجل الحاجة فلا بأس به. أما إذا كان قصه من أجل التجمل لا من أجل الحاجة هذا هو موضع الإشكال. بعض العلماء يقول لا بأس وبعض العلماء يقول لا هذا ما يجوز لأن هذا إلهاب للجمال وتشبه بالكافرات وهذا هو الراجح فيما أرى هذا هو الصحيح. وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره كلاما في هذا الموضوع في موضوع قصد النساء بشعورهن في تفسير سورة الحج في تفسير سورة الحج فليراجع. نعم كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا له كلام في الفتاوى في هذه المسألة وراجع. جائز هذا وهذا جائز أن يكون في اليمنى وجائز أن يكون في اليسرى لأنه ورد هذا وهذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب على الإنسان أن يراعي حالة المجتمع الذي يعيش فيه من المسلمين من المسلمين إذا كان المسلمون يتختمون باليد اليسرى يتختم باليسرى وإذا كانوا يتختمون باليمنى يتختم باليمنى لأن الكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وموافقت الناس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وهذه الأحاديث أيضا في أحكام الوضوء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين رجل مسلم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل من أهل الطائف أسلم عام الخندق وهاجر إلى المدينة وهو من الدعاة المشهورين في العرب تولى الإمارة تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات تولى في عهد معاوية وهو الذي كان يوم بيعة الرضوان كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه لما جاء المشركون للمقاومة. قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصية. الناصية هي الشعر المقدم من الرأس. ناصية هي الشعر المقدم من الرأس. قال تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا للناصية. كما عذبت الله سبحانه هذا الكافر لأنه إذا لم ينتهي عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيعاقبه. وفي قوله تعالى يؤخذ بالنواصي جمع ناصي يؤخذ بالنواصي والأقدام. فإذا أريد تعذيب شخص فإنه يقاد بناصيته والعياذ بالله. فهي شعر مقدم الرأس. فإذا توضأ صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته عرفنا الناصي. وعلى العمامة العمامة هي ما يلف على الرأس هي ما يلف على الرأس على شكل أكواب بعضها فوق بعض ويجعل لها لؤابة من الخلف أو تحنيك لأن يدار بما تحت الحنف ما يثبتها على الرأس. فإذا أحكمت على الرأس على هذا الشكل فإنه يصعب نقضها للوضوء. فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى في المسح عليها فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها كما في هذا الحديث وفي غيره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فالمسح على العمامة يكفي عن مسح الرأس ويمسح على الخفين يعني إذا لبس الخفين على الرجلين فإنه يمسح عليهما. وهذا أيضا من الرخص والتيسير على الأمة لأن خلع الخفين إذا لبسهما الإنسان وشدهما وثبتهما على رجليه فإن خلعهما لأجل غسل الرجلين يشق على المسلم. لذلك رخص الله سبحانه وتعالى المسح على الإماء. وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في باب المسح على الخفين. ولكن المقصود هنا أول الحديث مسح على الناصية وعلى الإمامة هذا هو المقصود. أما المسح على الخفين فيأتي له باب خاص. فدل هذا الحديث على أنه إذا كان على رأسه عمامة والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار أكوارها على الرأس وتحكم ففي هذا تفصيل. إن كانت العمامة ساترة لكل الرأس إن كانت العمامة ساترة لكل الرأس فإنه يكفي المسح عليها. أما إذا كان يظهر بعض الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حالة الأولى أن يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة ففي هذه الحالة يمسح الرأس ليكون الرأس ليس عليه عمامة فيمسح كله كما سبق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجعل يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا إذا لم يكن على الرأس عمامة. الحالة الثانية أن يكون على الرأس عمامة مغطية لجميعه. في هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الرأس. الحالة الثالثة أن يكون على الرأس عمامة يظهر منها بعض الرأس يعني لا تكون مغطية لكل الرأس. ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. هذه صفات المسح الواردة
عنه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس إذا كان ليس عليه عمامة، وهذا سبق من الأحاديث السابقة. ودل على أنه إذا كان عليه عمامة فإنه يمسح على العمامة، فإن كانت الناصية ظاهرة لم تغطيها العمامة فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة. وليس في الحديث أنه يكفي مسح بعض الرأس كما ظن بعضهم، يعني يقولون لو مسح ربع الرأس أو مسح على الناصية يكفي، لا هذا غلط. الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم، وهذا يقتضي مسح جميع الرأس. وأيضا ثبت في الأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه، وفي هذا أنه يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، فدل على أنه لا بد من المسح على جميع الرأس. هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما دل عليه حديث المغيرة الشعباء يدل على المسح على العمامة والمسح على الناصية إذا كانت ظاهرة والمسح على الخفين، وهذا يأتي له باب خاص. وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، كلاهما صحابيان، وأبو عبد الله بن حرام قتل استشهد في وقعة أحد، أبوه عبد الله استشهد في وقعة أحد. وقد روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء أحكام المناسك، بل هو منسك، هو الحديث هذا منسك مستقل، لأن فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة موضحة، فهو حديث جليل أخذ منه المصنف هنا هذه اللفظة، أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف للبيت وصلى ركعتين خلف المقام شربا من ماء جمجم، ثم خرج إلى الصفا، خرج إلى الصفا من بابه يريد السعي بين الصفا والمروة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا لأن الله بدأ به في الذكر، فيبدأ به بالفعل. ثم رقى صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام، استقبل الكعبة وذكر الله ودعا، رفع يديه ودعا، ثم نزل إلى المروة. فدل هذا على أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، لأن الله ذكر أن الصفا قبل المروة، ولهذا قال ابدعوا بما بدأ الله به. هذه رواية النسائي بلفظ الأمر ابدأوا، حديث جابر. وفي رواية مسلم لحديث جابر بلفظ الفعل نبدأوا، فعل مضارع
نبدا بما بدا الله به. الحديث ورد بروايتين, روايه ابداوا بلفظ الامر وروايه نبداوا, وكلاهما حجه, كلاهما حجه على البداء بالصفا. لكن حديث النساء روايه النساء فيها الامر, والامر يفيد الوجود. اما روايه مسلم ففيها الفعل, والفعل لا يفيد الوجود. فإن قلت ما علاقة هذا الحديث بالوضوء, الحديث هذا في الحج ما علاقته بالوضوء, لماذا أتى به المصلي هنا؟ نقول أفضل من قوله ابدأوا بما بدأ الله به, لأن الله في آية الوضوء بدأ بالوجه, وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله سبحانه وتعالى في آية في الوضوء بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين, فهذا يدل على وجوب الترتيب, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به, وهذه قاعدة عامة, قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيره, كل ما بدأ الله به ذكرا فإنه يبدأ به فعلا, لأن الله لا يبدأ إلا بما هو أهم. فيدل ذلك على وجوب الترتيب في الوضوء, يعني يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح براسه ثم يغسل رجليه. فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح راسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم يصح وضوءه, لأنه لم يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الترتيب في الوضوء واجب, والترتيب في الوضوء من فروض, من فروض الوضوء, يعني من واجبات الوضوء التي لا يصح إلا بها. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من إتيانه بهذا الحديث ابدأوا بما بدأ الله به. هذا عام, كل شيء بدأ الله به فإنه يبدأ به بالفعل في السعي وفي الوضوء في غير ذلك, ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الترتيب شرط لصحة الوضوء, فلو لم يرتب لم يصح الوضوء, هذا مذهب جمهور أهل العلم. ومن الأدلة على وجوب الترتيب أيضا من نفس سياق الآية أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات, فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوجه واليدان والرجلان هذه تغسل, والغاسل يمسح, فإدخاله الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب, لأن قطعه للنظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب. أدخل ممسوحا بين مغسولين يدل على وجوب الترتيب, على من سياق الآية الكريمة. إذن فالترتيب في الوضوء واجب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على ما جاء في الآية الكريمة, بداءة بالوجه ثم اليدين ثم مس الرأس ثم الرجلين. ودل أيضا على القاعدة العامة أن ما بدأ الله تعالى به في الذكر يبدأ به بالفعل. هذه قاعدة، قاعدة عامة تستفاد من حديث جابر: ابدأوا بما بدأ الله به، أو نبدأ بما بدأ الله به. هذا ما يستفاد من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. كان تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار والمداومة. إذا توضأ يعني إذا أخذ بالوضوء، المراد توضأ يعني أخذ بالوضوء، فإنه يدير الماء الذي يغسل به يديه يديره على مرفقيه. الله تعالى يقول: وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، ولكن دل هذا الحديث على دخولها. الغاية المرفق إلى المرافق، والأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، وقد تدخل إذا دل على ذلك.